بسم الله الرحمن الرحيم.
طيب نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم. يعني أنا عارف إن الواحد مقصر للأسف في مسألة الدروس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأن يرزقنا يعني الدعوة إليه ولا يحرمنا منها أبدا إلى أن نموت، وأن يفتح لي ولكم في فهم كتاب الله وفي العمل به. لقاء اليوم يعني دردشة بمناسبة إن الله سبحانه وتعالى من علينا ووفقنا لإدراك هذه الأيام العظيمة، أفضل أيام الدنيا. بقول إن اللقاء ده يعني أشبه بدردشة، يعني شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى إن بلغنا هذه الأيام، ويعني من كرم ربنا سبحانه وتعالى إن في مجموعة من الدروس كانت بخصوص يعني الأيام العشر بفضل الله في بلاي ليست معمولة. مجموعة من الدروس موجودة على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود اللي حابب يسمعها، في مسألة ميقات المشتاقين وموسم العشر والذكر، يعني في فضل الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة الوجه. في مجموعة من الدروس أرجو أن اللي يستطيع ولو كل يوم كده أنه يسمع درس في هذه الأيام يجدد بهذه المعاني مرة أخرى، بحيث أن احنا ما نكررش المعاني. هحاول النهاردة يكون يعني زي ما نحاول نعمل في الدروس، أن احنا نحاول نطرح وجهة نظر جديدة، لأن في أفكار بفضل الله اتقالت، مسألة الذكر، مسألة معايشة الذكر، ويعني خطبة ميقات المشتاقين مهمة جدا، وفي درس أو في خطبة تقريبا كانت عن الذكر ليه سبق المفردون، برضو أرجو أن أنتم تسمعوها الفترة ديت. بفضل الله سبحانه وتعالى السنين اللي فاتت حصل، يعني مثلا 10 سنين اللي فاتوا حصل بفضل الله اهتمام بالموسم ده. يعني ممكن الواحد من 20 سنة ما كانش فيه الاهتمام بهذا الموسم، لكن بفضل الله كثرة الدعاء اللي تكلموا في هذه القضية وأثروها أكتر من مرة، بفضل الله سبحانه وتعالى بقى في وعي مجتمعي عام. يعني النهاردة أنا نازل أصلي المغرب في المسجد لقيت الناس جايبين تمر وجايبين بيقدموا إفطار، ففضل الله ده شيء جميل إن الإنسان يشعر إن المجتمع بيعظم شعائر الله سبحانه وتعالى ومنتبه. قبل كده الناس كانت ممكن تفيق يتقال لهم الحقوا يا جماعة ده بكرة عرفة، دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى بقى في نوع من الوعي أسرع، وإن بتبدأ من أوائل من أول يوم الناس بتحاول تتعامل مع الأيام بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان أنا عندي شعور قد يكون يعني خاص بي، ممكن الواحد بيمر بمرحلة فتور أو انشغال، لكن السنة دي حسيت إن الاحتفاء قل شوية. يعني السنة اللي فاتت أو قبلها كانت الناس متلهفة أكتر، لكن الحمد لله. عموما أنا بقول المقدمة دي ليه؟ أولا عشان الناس تلحق تتجمع يعني، ثانيا إن بقول المقدمة دي إن في كتير من قضية الفضائل والأعمال أنتوا أكيد سمعتوه، أنا مش محتاج أكررها تاني. يعني في ناس كاتبة في التعليقات الشيخ محمد خيري ما شاء الله عامل سلسلة ومش عارف مين، والشيخ حازم شمال له سلاسل، ففي كتير من الأفاضل بفضل الله سبحانه وتعالى عاملين جهد جميل، غير الدروس القديمة الموجودة، غير الكتيبات. فأنا مش عايز أعيد الدرس يكون صورة كلاسيكية، يعني فضائل هذه الأيام، الأعمال في هذه الأيام، ده بفضل الله أنتوا ظني أنه أكيد سمعتوه، واللي ما سمعوش يحاول يسمعه، يحاول يرجع يسخن نفسه كده فضائل هذه الأيام. مجلس اليوم أنا هحاول أشير لي يعني فكرة معينة كنت أشرت الفكرة شبيهة بها، فكرة العلاقة، ودي دايما بحب أثور الفكرة فيها معاكم، العلاقة بين مواسم الطاعات. يعني السنة أنا عايزكم تتخيلوا دايما المؤمن طوال السنة بيعيش دورة حياتية معينة، زي اليوم كده بينام في أوقات معينة في اليوم، بيصلي 5 صلوات. المؤمن يرقب الشمس، طبيعة المؤمن إنه بيرقب الشمس. ليه؟ لأن طول ما بيرقب الشمس في مسألة صلاة الفجر وبعد كده انتصافها في السماء صلاة الظهر، وبعد كده بيستنى أو بعد الزوال يعني، وبعد كده بيستنى صلاة العصر والغروب. فالمؤمن في دورة الحياة بتاعته اليومية في ربط بين تنقل في اليوم وبين الطاعات. الله سبحانه وتعالى جعل ليلة ونهار خلفة يعني متعاقبين لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، للإنسان يجتهد في الطاعات ويعوض ما فاته من الطاعات. فهذه الدورة اليومية اللي بيمر بها الإنسان في حياته وتعاقب طلوع الشمس وغروبها، في زيها أيضا في السنة، في مواسم في السنة، في محرم ويوم بقى عاشوراء، وبعد كده بيقترب الإنسان مع بعض المواسم في شعبان إلى أن يأتي رمضان. إحنا دلوقتي في موسم هو آخر السنة الهجرية، وده نظرة معينة إن هي آخر السنة الهجرية، وفي نظرة تانية إن ده الموسم اللي بعد رمضان مباشرة. يعني إحنا لو غيرنا زاوية النظر ونظرنا الأيام العشر، ده الموسم اللي بعد رمضان، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر. هذه الأشهر بتبدأ من إمتى؟ هذه الأشهر بتبدأ من شوال. الحج أشهر معلومات، الأشهر دي بتبدأ من إمتى؟ بتبدأ من شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فبالتالي إن الموسم اللي بيبدأ مباشرة بعد رمضان هو موسم الحج. وكنت اتكلمت قبل كده في درس أظن اللي هو موسم العشر والذكر عن العلاقة بين رمضان وبين الحج، ودي النقطة اللي أنا هنطلق من النهاردة عشان أشرح الفكرة اللي أنا عايز أقولها. كنت اتكلمت قبل كده مسألة إن رمضان موسم استجلاب واستجلاء الرؤية والبصيرة، وموسم إن الإنسان بيمكث فيه في المسجد. رمضان يا جماعة ليه الناس، يعني خلينا نسأل سؤال كده، ليه الناس في رمضان ما عندهاش حالة من الشتات وما بتسألش نعمل إيه؟ عكس العشر من ذي الحجة، رمضان معروف بيصوم بالنهار، بيصلي تراويح، بيصلي قيام ليل، تهجد في العشر الأواخر، بيقرأ قرآن، بيحاول يطلع إنفاق. في العشر الدنيا مفتوحة، حتى لما بنقول الناس أكثروا من الذكر بيتوه، بيطول اليوم يقول لك أصل أنا اتشغلت. ففي رمضان الدنيا واضحة، هو ممكن يعتكف العشر الأواخر. فبالتالي موسم رمضان هو دورك الأساسي بعد أن تتخلى عن انشغالاتك، ولا سيما الانشغالات النفسية، ولو وفقت للمكث لتلقي آيات القرآن خصوصا لو اعتكفت، هنا حالة من استجلاء الرؤية، دورك إنك تتلقى القرآن، وإنك لتلقى القرآن. تلقي القرآن بيحتاج إلى حالة من الهدوء. تلقي القرآن، تلقي القرآن بيحتاج إلى حالة من الهدوء والاستبصار. يعني الإنسان في قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني الإنسان في النهار إن لك في النهار سبحا طويلة، في انشغالات وشغل ومشاكل و لكن في الحج لا، ده موسم حركة، موسم تنقل، موسم الإنسان بيتحرك ويترك فيه الأرض والوطن والأولاد والمال ويسافر. وزمان ممكن يسافر شهور طويلة، تلاقي فلان العالم مثلا كاتب رحلة الحج في كتاب، لأنه سافر مثلا على مدار سنة، يعني رحلة الحج بتاعته كانت سنة، فتقضي عادي جدا يعملها في كتاب. طيب يبقى اللي أنا عايز أقوله إن موسم رمضان هو موسم الهدوء والسكينة والاستبصار والنظر في القرآن وتلقي الوحي. طيب كتير مننا، نبدأ بقى نركز هنا، فكرة الدرس بدأت دلوقتي، كتير مننا بيحب الحالة دي لو وفق إليها واستطاع بتوفيق من الله سبحانه وتعالى إن يعيش اللحظات دي، يقول لك بس أنا مش عايز أخرج من رمضان، أنا عايز السنة كلها رمضان. تلاقي اللي بيقعد في الاعتكاف في المسجد يقول لك أنا مش عايز أخرج من الاعتكاف. لا، موسم يا جماعة احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى على مراده وليس على مرادنا. الله سبحانه وتعالى شرع لنا شرائع، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى على مراده سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تستمر هكذا، وإلا من سيخرج للناس؟ كيف سينتشر الدين؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور لابد أن يتحرك بين الناس، هذا النور الذي وفقت لتحصيله في رمضان لابد أن ينتشر بين الناس، لابد أن يتحرك بين الناس. فأول نقطة في درس النهاردة إن الدين متكامل، ليس فقط إنك أنت تجلس في المسجد تستجلب الرؤية وتنظر وتستبصر وتتلقى القرآن، حتى لو بتصلي قيام الليل هذا جزء من الدين وجزء هام جدا من الدين، لكن أين بقية الدين؟ ذلك من اللطائف الجميلة قول الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة وفي آيات العيد، لما ربنا سبحانه وتعالى قال لما اتخذناها عيدا كما قال عمر الخطاب اليوم أكملت لكم دينكم، هنا حصل اكتمال للدين. طب إيه ده؟ هو قبل كده ما كانش فيه دين؟ كان فيه دين، لكن بتأتي أجزاء التي تكمل هذا الدين. فأنت أيضا كذلك وأنت أيضا كذلك، الذي عايش القرآن في رمضان جاء الوقت ليكمل دينه، ليطبق هذه المعاني التي قرأها وعاشها وتدارسها في رمضان لتكون واقعا حيا في الأرض وليس فقط في الصدور. يبقى موسم الحج هو موسم الحركة والتحرك بهذه المعاني التي تلقاها الإنسان في رمضان، إخراج معاني القرآن من الصدور لتكون واقعا في الأرض بين الناس. فإذن وهذا الأمر، هذا التحرك بالقرآن هو من إكمال، هو من إكمال الدين. يعني هو من إن اليوم أكملت لكم دينكم، الذي سيكتفي، ركزوا معايا، الذي سيكتفي بمسألة إن هو يجلس فقط في مكان هادئ يقرأ القرآن ويستبصر ويعني يستجلي الرؤية، ده جيد جدا، ده رائع، لكن ثم ماذا؟ هذا أشبه بمن يريد أن تكون الحياة كلها ليل فقط، أن تكون الحياة ليلا، لا، الحياة ليل ونهار، إن لك في النهار سبحا طويلا. فكذلك العام ليس فقط هو رمضان، العام شهور متنوعة، تقلبات وتنقلات مختلفة. يبقى أول نقطة في درس النهاردة، لابد لتكمل دينك لابد أن تتحرك، أن تتحرك لهذا الدين وبهذا الدين، لازم تخرج، لازم تتحرك. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر الله، ومن يخرج من بيته، لازم لازم تتحرك عشان الدين، ينفعش تفضل في مكانك أيا كانت الحركة. ممكن تكون الحركة مثلا يعني بسبب الانترنت أو بسبب ضيق بيئات الإيمان، ممكن أن يبحث على النت، لكن أقصد أن الإنسان لا يكون ساكنا وينتظر أن يأتيه الدين في مكان، لا، يتحرك ويبحث ويسأل ويناقش ويعني يبعث برسالة، يتحرك عشان الدين. ده من وسائل إكمال الدين. كان الصحابي يسافر شهرا ليستمع إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة النهاردة في إكمال دينك، اليوم أكملت لكم دينكم، أن تتحرك لهذا الدين. طيب واحد يقول لي طب أنا ظروف حياتي وظروف يومي لا تسمح، ده أنا قضيت رمضان بالعافية، قضيت شوية وقت بالعافية، لا، هنا رقم اتنين، لا بد أن تضحي لهذا الدين. أهم شيء في الحج، يعني أنا في نظري إن الحج هو بالنسبة لي إيه يعني، أو موسم الحج، مش الحج، الحج ده قصة تانية، ممكن لو ربنا سبحانه وتعالى يسر وتكلمنا عن أسرار الحج. وقبل ما أنسى، من الكتب الجميلة جدا اللي بتتكلم عن أسرار العبادات عموما والحج خصوصا، كتاب الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي. والحسن الندوي له كتاب رائع اسمه الأركان الأربعة، تكلم فيه في الأول أسرار الصلاة، وبعد كده الزكاة والصيام والحج. الصلاة والحج بصراحة أفضل حاجتين كتبهم في الكتاب، يعني ممكن تقرأه، اللي مش قادر يقرأ الكتاب كاملا يقرأ الصلاة ويقرأ الحج. لكن أنا بتكلم مش على أسرار الحج، أنا بقول إن الأركان اللي الإنسان لابد أن يبذلها ليعايش موسم الحج. الحركة واحد، اثنين تضحية، ثلاثة الزاد والمعونة لذلك الذكر. عندنا ثلاث أركان: أن يتحرك لهذا الدين، أن يضحي لهذا الدين، أن يستمد زاده أثناء الحركة بذكر الله سبحانه وتعالى. العبادة القلبية الإيمانية التي تستطيع أن تستصحبها معك حتى ولو في الجهاد هي الذكر. عبادة الذكر جاءت حتى ولو في الجهاد، أن تذكر الله كثيرا في الجهاد في سبيل الله. فأنت بتتعلم أنك تتحرك في الواقع الحياة وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. كده أنت نجحت، كده الدين أصبح جزء ثابت من حياتك. رايح الشغل، راجع من الشغل، بيستني حاجة من المواصلات، لو أنت وفقت في هذه الأيام أن تزرع قضية الذكر في حياتك، أنت بفضل الله كده نجحت أو قطعت شوطا مهما. يبقى تاني، أول ركن اتكلمنا عنه النهاردة أن تتحرك، لأن رمضان موسم اعتكاف، عكوف. العكوف إن الإنسان بيظل بجوار شيء حتى ينثني ظهره، يعني ظلتم عليه عاكفين، قضية العكوف. لا، احنا مش عايزين بعد رمضان، لابد أن تتحرك، لأن النفس، خدوا بالكم يا جماعة، تيجي في رمضان تقول للشخص انت محتاج تقعد، محتاج تقعد عشان تقرأ القرآن، محتاج تقعد عشان تقرأ تفسير، محتاج تقعد مثلا في بيتك عشان تطيل الصلاة، يقول لك انا عايز اتحرك، انا متعود طول السنة ان انا اروح واجي، الأعاد صعب عليا. يجي على اخر رمضان مع الاعتكاف يشعر ان هو بدأ يحب المكث بمفرده في خلوة. بعد كده نقول له يلا اتحرك، يقول لك لا انا عايز اقعد. لا، ما هو مش بمزاجك، انت هنا بتروض هذه النفس. عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم. يعني يقال، يعني تخيل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد ايام في الصيام يتقال ايه ده مش هيفطر، ويسرد ايام ان هو يفطر يتقال ده مش هيصوم. فكأن في ترويض للنفس. فبعد الانتهاء من رمضان لابد أن تتحرك، تبحث عن دينك. رقم اثنين، احنا دلوقتي بنتكلم عن إكمال الدين. اليوم أكملت، عارف يقول لك ايه، احنا عايزين بقى، عايزينك تكمل نص دينك. احنا بقى ده الجواز، لا احنا عايزينك بقى تكمل نص دينك بالحركة والتضحية والذكر. يبقى أول حاجة اتكلمنا عنه النهاردة ان انت لازم تتحرك. رقم اثنين، هذه الحركة لأجل الدين تستلزم وقتا، تستلزم تضحية، تستلزم بذلا. طبيعي جدا اللي يعني الإخوة والأخوات اللي يومهم مزدحم، سواء شغل سواء بيت، وبالرغم من ذلك يجاهدون إنه يقتطع ربع ساعة وهو راجع من الشغل، ونص ساعة قبل ما ينام، وتلت ساعة قبل ما ينزل الشغل. هذه الأوقات البسيطة التي تجاهد لتقتطعها من يومك، هذه من أحب الأوقات إلى الله سبحانه وتعالى، أن يطلع عليك ويجدك تحاول أن تقتطع من وقتك. أيضا بقية الأوقات أنت لو احتسبت تأخذ فيها ثواب، أن تأكل من عمل يدك، أن تربي أولادك. لكن أنا بتكلم على كيف ستحافظ على نيتك، كيف ستحافظ أصلا على فكرة الاحتساب. الدنيا حلوة خضرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا قوية بتخطف الإنسان، فلابد أن يكون للإنسان زاد يساعده حتى يعني لا تخطفه هذه الدنيا. فبالتالي لابد رقم واحد أن يتحرك، اثنين أن يضحي. الحركة تستلزم وقت وتضحية ومجهود، وأصلا من المعاني العظيمة في الموسم ده التضحية. يعني احنا قلنا الحركة، شوف سيدنا موسى كده لما قال وعجلت إليك ربي لترضى، اتحرك عشان ربنا. رقم اثنين انك تضحي. منظر سيدنا إبراهيم يعني قيل من أسرار الرجم، يعني من أسرار قضية الرجم الجمرات، إنسان بيرمي الجمرات، قيل أن إبراهيم عليه السلام حينما هم بذبح ابنه اعترضه الشيطان يخذله، الشيطان بيخذله عن التضحية، فقام إبراهيم عليه السلام برجمه فشرعت لنا الجمرات. استحضار إن رجم الجمرات هو رجم لكل من يعوقك عن السير في طريق الله. تخيل مشهد سيدنا إبراهيم، تخيل مشهد، طبعا مش ده اللي حاصل يعني، تخيل مشهد شايل ابنه ورايح بيه عشان يقدمه لربنا، والشيطان بيعترضه فيرجمه. انك انت عايز تقدم حاجة لربنا، عايز تضحي، لابد ان توقن اي تضحية ستقوم بها وستقومين بها لابد من معوقات، سواء من النفس او من الشيطان او من المجتمع. ده طبيعي، كل شخص اراد ان يضحي لله سيجد معوقات سواء داخلية أو خارجية، ده طبيعي جدا. إن الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، أراد أن يسلم ثم بعد ذلك أراد أن يهاجر ثم بعد ذلك أراد أن يجاهد، في كل خطوة في الطريق يعترضه الشيطان. يجاهدون في الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. شوف اللوم جه امتى؟ بعد ما ارادوا ان يجاهدوا في سبيل الله. اي تضحيه لازم ستجد لوم، بعض الناس بيلومك، النفس بتلومك. ذلك لما قيل للمنافقين امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. هم شايفين المهاجرين والانصار سفهاء، ليه؟ المهاجر ضحى بكل شيء والانصار والأنصاري ضحى بماله. يقول لك إيه ده، هو الدين ده كده لازم فيه تضحية؟ هذا إيمان السفهاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنهم هم السفهاء. يبقى إذا الموسم ده إحنا للأسف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، حرمنا من الحج. الحج إنك بتتحرك، إنك بتضحي، إن في وجهة اتضحت ليك خلاص بعد استجلاء الرؤية في رمضان، اتضحت الوجهة، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، بقى في وجهة واضحة، أنا أريد أن أذهب إلى الله سبحانه وتعالى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، خلاص القبلة اتضحت، بيتجه، لأن من معاني الحج القصد، اتضحت الوجهة والقصد، فأتجه إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان الطريق، يسافر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كما قلت لابد من التضحية، وبهذا يكتمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. إحنا مشكلتنا زي ما قلت إن إحنا ممكن نحب مسألة القعدة في المسجد. الإنسان بيجد بعد فترة من المجاهدة بيجد حالة من الأنس والخشوع وفي خلوته بالله سبحانه وتعالى. فكل لما بيتقال له يتحرك يقول لك لا 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 لا، مش عايز أحتك بالناس. الاحتكاك بالناس يعني مؤذي بالنسبة لي. فالحج هنا خطوة أعلى، ارتقاء أعلى في الدين، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أي خلطة للناس غالبا معها أذى طبيعي، فالذي يخالط ويصبر خير من الذي لا يخالط ولا يصبر. المشكلة برضو في موضوع، أنا أشارت الحتة بس ما كملتهاش، إن موسم رمضان العبادات فيه واضحة. أغلبنا بيحب لما يجي عايز يشتغل للدين عايز خطوط واضحة، يعني عايز يكون محطوط له زي إيه، زي ما كنت اتكلمت قبل كده في درس إشكالية التفكير الهندسي، وكنت كتبت قريب تغريدة ثريد كده في التويتر، مسألة إن الناس بتحب إن الدين يكون زي الإيه، زي الوظيفة الدنيوية، يكون منتمي انتماء خاص، بيجي له وظائف معينة يعملها وكده خلاص. الانتماء العام للدين صعب على النفس. معلش هو الكلام ممكن يكون صعب شوية، لكن خلينا نوضحه بأمثلة. في رمضان في، انت عارف ان الصبح بتصوم وبالليل بتصلي وممكن تقرأ قرآن، طيب موسم العاشر اللي مش هيحج يعمل ايه؟ فيقول لك ايه؟ ايوه اجتهد في الطاعه وصوم واللي تقدر عليه. بعد فتره هو لما لو معهوش مجموعه بتساعده هو بيفطر. هنا انت محتاج تتدرب ان تقوم بعبادات الدين قدر المستطاع. مش لازم يكون في جدول معين ومجموعه معاك تساعدك، لا، اتعلم انك تتحرك بالدين في الحياه، ان حركتك في الحياه لا تنسيك هذا الدين. ده من اهم يعني المعاني المفروض يخرج بها الانسان من الموسم ده، ان ده دينه الشخصي، مش مرتبط بشخص ولا بجماعه ولا بمجموعه، لان كل ده قابل للتغير، واحنا شفنا ده في السنين اللي فاتت، كل ده الوقت قابل للتغير. انت ترتبط بالله فقط سبحانه وتعالى، تسعى لصحبه ايمانيه، تسعى لوجود مجموعه تساعدك في العمل للدين. طب افترض ان ده راح، يعني السنه اللي فاتت، مش رمضان ده، رمضان اللي قبله ما كانش فيه تراويح، اي حاجه دلوقتي ممكن تروح، اي شيء ممكن يختفي. فانت محتاج تتربى ان علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وان لاجل الله سبحانه وتعالى انت بتتحرك. علاقتك بالله هي المحرك الاساسي والدافع، مش عشان مع ناس او مبسوط او لا، كل ده ممكن يروح. فلابد ان تتدرب كما قال انس بن النضر، قوموا فموتوا على ما مات عليه. اي شيء ممكن يروح. الصحابة ما كانوش متخيلين ان تيجي لحظة ويكملوا فيها الدين من غير النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ كانت صدمة. ذلك وقف الصديق رضي الله عنه وهو من اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ده شيء عجيب ان اقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم هو يكون اكثر الناس ثباتا. ده شيء عجيب. وهذا من نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه استطاع أن يربط الناس بالله. فوقف الصديق رضي الله عنه فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. أن تشكر الله لنعمة الإسلام فتبذل في حالة من الفتور. ليه؟ يعني ايا كانت الاحداث وايا كانت التقلبات المداوله بين الايام، ان تتعلق بالله هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم. فبالتالي انت بتستمد طاقتك وبتستمد غذائك من الله، عن ذكر الله سبحانه وتعالى مباشره. اي شيء تتكئ عليه الان قد يذهب. فمهم جدا إن الإنسان في هذا الموسم رقم واحد يصحح التصورات الناقصة والخاطئة عن الدين. اثنين، إن يكمل الخطوة التي أخذها في رمضان. القضية ليست فقط في قراءة القرآن، ثم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل وقرأ عليه القرآن ضمه ضمة شديدة. خلاص اللحظة القادمة الآن تختلف عن اللحظات الماضية. ومن عائشة بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتوصف حديث في البخاري في بدء الوحي بعد ما نزل عليه جبريل وقرأ عليه القرآن، ومن عائشة بتقول كلمة جميلة قوي، بتقول إيه؟ فراجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع بهن يرجف فؤاده. بهن يعني بالآيات الخمس، ما سبهمش في الغار وجه يعني لم ينسها، لكن راجع بها يرجف فؤاده. هو كده أنا عايزك تخرج بها بهذه الآيات التي قرأتها من رمضان، لا تتركها في رمضان حتى تنتظرك إلى رمضان القادم وتكون علاقتك بالقرآن هي قراءة في رمضان. لا، دي البداية، لابد أن تكمل الخطوة التي من الله عز وجل عليك بها في رمضان، وتتحرك وتضحي، أن تكمل اليوم أكملت لكم دينكم، أن تكمل هذا الدين. وزي ما قلت للأسف في ناس بتحب المرحلة الساكنة الهادئة دي، لا، إنك تتعلم. والعجيب السنة الهجرية، يعني أنا قاعد بفكر كده، السنة الهجرية متغيرة، يعني مش زي السنة الشمسية ثابتة. فتلاقي رمضان شويه في الصيف وشويه في الشتاء، موسم العشر شويه كده وشويه كده، مره يجي في الاجازه ومره يجي في الامتحانات ومره يجي في الدراسه. فسبحان الله انت محتاج تتدرب انك تعبد ربنا في كل وقت، محتاج تتدرب على الصيام في الصيف والشتاء، محتاج تتدرب على الذكر والطاعه في الامتحانات وفي الاجازه، محتاج تتدرب على ده. الانسان لا يجعل هناك ان يضع شرطا للعباد، لك لا انا مش هعبد الا اذا كانت الظروف كده، لا، تغيرات الاحوال بتربي الانسان على ده. يبقى اذا المعنى اللي انا كنت عايز اتكلم عليه النهارده انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم، هذا موسم اكمال الدين، اكمال الدين بالنسبه لك انت، بالنسبه لك انت، بعدما قرات وقرات القران في رمضان ان تتحرك، ان تضحي، ثم ان تحافظ على الذكر. اجمل شيء انسان يوفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. شيء جميل قوي ان الانسان وهو بيتحرك في الحياه رايح جاي كده كانه يقول لله سبحانه وتعالى: كل هذه الاحداث وهذه الاسباب وهذه الشهوات في الارض يا رب لن تجعلني انساك، ساحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى. اللي بيحافظ على حتى الاذكار داخل البيت خارج من البيت، ده يعني انسان تربى ان يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. لذلك انا بحب ان الموسم ده الانسان لما يجي يقرا في الكتب يقرأ الكتب في نوعين من الكتب: الكتب اللي بتساعده مرة تانية على الأذكار واستشعار معاني الأذكار، وكتب الأسماء والصفات، الكتب اللي تربطه بالله سبحانه وتعالى. يعني يا ريت لو نقرأ ننتقي أي كتاب من الكتب، هحاول إن شاء الله في آخر المجلس، أنا طولت عليكم إن شاء الله أقول لكم أهو خلاص، في آخر المجلس أقول لكم بعض أسماء الكتب اللي ممكن تساعدنا في مسألة معرفة الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. ده موسم انك انت تخيل كده، وانت استطعت وانك ماشي في حياتك، مش قاعد بقى معتكف، ماشي بتتحرك، مسافر، رايح مشوار، بتخلص مصلحة، رايح شغل، ان تنظر الى السماء وانت تتحرك وتقول سبحان الله. لو انت استطعت ان قلبك يلقط، خلاص قلبك بقى هنا، يعني عايز اقول قلبك بقى مشحون، خلاص قلبك بقى بفضل الله سبحانه وتعالى عنده القدرة ان هو بيلقط على طول، مش محتاج بقى المجاهدة، اتعملت خلاص بفضل الله في رمضان. عايزك تتدرب على كده، انك انت وانت بتتحرك تنظر الى الشمس، القمر، النجوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، تكبر الله سبحانه وتعالى. فده موسم الذكر مع الحركة، ده أحسن عبادة التي اختارها الله سبحانه وتعالى تتناسب مع تحركك. لذلك حتى الناس اللي ربنا من عليها بالحج بتجد صعوبة في كثير من العبادات، إنه عايز يصلي قيام ليل أو عايز يقرأ القرآن بتركيز، أسهل عبادة يعرف يعملها مع التحرك، ويروح وبعدين منى وبعدين طواف الإفاضة ويرجع تاني والزحمة والعرق إنه لو وفق في اللحظات دي إنه ما ينساش ربنا، هو كده بيتعلم الزحمة، يرجع لزحمة الحياة والتحرك والعرق والمشاكل والخناقات وزحمة وفي اللحظات دي ما ينساش ربنا سبحانه وتعالى. هو اتدرب على ده في الحج، احنا محتاجين نتدرب على ده، محتاجين نتدرب ان لا ننسى ذكر الله سبحانه وتعالى في زحمة هذه الحياة. يساعدنا على ده زي ما قلت لكم الكتب، الأسماء والصفات. الأسماء والصفات دي والله نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. أنت لما بتقرأ كده الأسماء الحسنى، يا الله، كل اسم أنت ممكن تقعد تعيش معاه: الوكيل، اللطيف، الخبير، تقعد عايش مع أسماء الله سبحانه، السلام، المؤمن، المهيمن، القدوس سبحانه وتعالى، تعايش هذه الأسماء. فتخيل لو كل اسم ده، هم بس 10 أيام، تخيل لو كل اسم عشت مع 5 6 أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب عشان ما أطولش عليكم، يبقى الفكرة اللي أنا كنت عايز أقولها إن لابد أن يكتمل الدين بالحركة والتضحية. احتمال الدين بالحركة لأجل هذا الدين، والحركة بتستلزم تضحية لهذا الدين، لازم يكون في تضحية. الحركة تحتاج إلى وقت، مجهود. لذلك أصلا العبادة الأساسية في العشر قضية التضحية، أن تضحي لله سبحانه وتعالى بشيء، أن تترك الحج، أنت بتترك، ففي عبادة الترك لله سبحانه وتعالى وتضحي لله سبحانه وتعالى. طيب يعني أنا أكتفي بالقدر ده، هدول لكم بس على مجموعة من الكتب. من الكتب معرفة الله في الأسماء والصفات، كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى عبد الهادي حسن وهبي، كتاب برضو لأنك الله، كتاب جميل خفيف يعني. عبد الهادي حسن وهبي كتاب تقيل شوية، يعني اللي عايز حاجة أعلى ممكن يقرأ عبد الهادي حسن وهبي اللي هو الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللي عايز حاجة بسيطة كتاب لأنك الله. برضو الكتب اللي هي في كتاب جميل قوي بس مش عارف بقى هتلاقوه، يعني هو في معرض الكتاب، معرفش هتلاقوه بقى موجود على النت ولا لا، اسمه الأربعون في عظمة رب العالمين. الشيخ محمد صالح المنجد انتقى 40 حديثا في عظمة الله سبحانه وتعالى، كتاب رائع يعني، أحاديث وتعليقات بسيطة عليه. وله كتاب تاني جميل برضو اسمه الأربعون في الاستعاذات النبوية صلى الله عليه وسلم، برضو 40 حديث في الاستعاذات. لكن خلينا دلوقتي في يعني معرفة الله، الأربعون في عظمة رب العالمين. في كتاب برضو جميل قوي اسمه فن الذكر والدعاء، تقريبا اسمه كده، بتاع الشيخ محمد الغزالي، فن الذكر والدعاء، ده كتاب أيضا جيد. في كتاب، معلش بقى هو الدرس يبقى متسجل، اللي عايز اللي ما لحقش يكتبها يبقى يسمع. في كتب عن التسبيح والمناجاة بتساعدك، مش فاكر أساميهم للأسف، أظن بنفس الاسم كده، تسبيح ومناجاة، في واحد للشيخ محمد موسى الشريف، واحد للشيخ محمد إسماعيل المقدم، مش فاكر بقى ده واحد اسمه مناجاة والتاني اسمه تسبيح ومناجاة لرب الأرض والسماوات تقريبا كده، دول وأظن الاثنين موجودين، واحد للشيخ محمد موسى الشريف تسبيح ومناجاة لرب الأرض والسماوات تقريبا كده. اللي عنده بقى أي كتاب في الأسماء الحسنى، في الأذكار، في الأدعية، افرض واحد خلاص هو راجل متقدم وعايز يقرأ كتاب الأذكار لنوي يقرأه، عايز ينتقي في، عايز يعيد تاني مرة أخرى روح الصلاة، شرح معاني الأذكار، يعني أيا كان، المهم دي فترة إنك تتعلم إن لما اللسان بيتحرك دقات القلب بتتحرك. ده بياخد وقت، يعني محدش يقول إيه أصل أنا جربت الذكر ومش حاسس بخشوع، لا استمر في الذكر حتى لو مش حاسس بأي حاجة، استمر في الذكر، لكن عشان القلب يلقط بسرعة أنت محتاج بقى تقرأ عن أسماء الله الحسنى ومعرفة الله سبحانه وتعالى. مش معقول لما تقعد تقرأ مثلا أو تسمع دروس، اللي برضو اللي مشغول وبيتحرك ممكن يسمع، تقعد تسمع مثلا عن اسم الله اللطيف وسبحان الله العظيم واسم الله الرحمن الرحيم، ومش معقول ساعتها أنت قلبك هيكون نفس الحالة قبل ما يقرأ؟ لا طبعا، قلبك خلاص أنا هيكون بقى فيه حساسية لالتقاط معاني هذا الاسم، أول ما تقول سبحان الله وبحمده هتتذكر لطف الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى. بعتذر إن أنا طولت عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه الأيام على الطاعة، حاولوا يعني حتى لو وجدتوا بعض من حولكم مشغول عن هذه الأيام، اجتهدوا، أنتم عبادة في الهرج كهجرة إلي. أنا عارف إن ممكن بعض الناس عندها امتحانات، بعض الناس في عندها ظروف شغل مش عارفة تاخد أجازة، وهو ده المقصود بقى، إن إحنا نتعلم إزاي نحافظ على يعني رقة القلب واتصالها بالله والأذكار حتى في أشد الظروف انشغالا، يعني حتى في أشد الظروف انشغالا إزاي الإنسان يتعود إن هو يذكر الله سبحانه وتعالى، يكون القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، ويخطف من وقته أي وقت يعني يراجع فيه كلام عن الله سبحانه وتعالى عن الأسماء والصفات. هحاول بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد العيد، لأن أنا النهاردة اتكلمت على مسألة التصورات الناقصة عن التدين، هحاول نعمل سلسلة كده بإذن الله سبحانه وتعالى بعد رمضان، بعد قصدي العيد إن شاء الله. في مسألة يعني تصوراتنا عن التدين، يعني بعض التوجيهات وبعض الإضاءات كده في الطريق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعني بيقول إياك نعبد وبعدين يقول إياك نستعين، فيكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى المعونة، وإنه يصبر على هذه العبادات حتى لو في بعض العبادات فيها ثقل عليه يصبر، لأن العبادة بالصبر، إن هو يتصبر يعني واصطبر لعبادته سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا يوم عرفة على خير، وأن يوفقنا في يوم عرفة للدعاء. اجتهدوا يا جماعة من دلوقتي إنك أنت تجمع كتب الأدعية أو الكتيبات أو الحاجات اللي هتدعي فيها، ادعي ربنا كتير إنه يبلغك يوم عرفة، وإن أنت يعني تفرغ نفسك في وقت يوم عرفة للدعاء، خصوصا من بعد العصر، إنك أنت تخلو بنفسك وترفع يدك إلى الله سبحانه وتعالى، لا تنزل يدك إلا مع أذان المغرب. فجهز نفسك من الأدعية اللي أنت عايزها في الدين وفي الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنك تجمع الأدعية، ويكون معاك أي كتاب أو كتيب أو حتى معاك ورقة عن الأدعية التي تدعو الله سبحانه وتعالى. جهز نفسك من دلوقتي، الله سبحانه وتعالى يطلع علينا ويرى جهدنا واستعدادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.